أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا هذه النقطة أن الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية يستشكلان في انقلاب النسبة في علاج التكييف بين الأدلة، والملائمة بين الأدلة، والتوليف بين الأدلة، والتوفيق بين الأدلة، ما شئت فعبر، لأنهما يعتمدان على الظهور التفهيمي في ملاحظة الأدلة مع بعضها البعض، ولا يلاحظون الظهور الجدي، بل المدار عندهم على الظهور التفهيمي، فيقولون بأن الظهور التفهيمي لا يتغير، لا ينقلب بين الأدلة، وحيث لا ينقلب فالنسبة تبقى على حالها، يعني المخصصات المنفصلة وما شابه ذلك لا تحدث شيئا، لا تقلب الموازنة بين الأدلة. ولا تقلب الأدلة عما هي عليه. هذا على كل محصل مبنى الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، باعتبار أنه هو غالب، يعني جل صور انقلاب النسبة لا يرتضون هذان العلمان. ولكن خب مثل مبنى الآخر، مبنى الميزة الناعيني، وكثيرون أن التعارض بين الأدلة أو العلاج بين الأدلة هو بما هو حجة وليس هو بما هو هو أو بدلالته هي. يعني هذا البحث مثل تعدد الدال والمدلول، تعدد الدال والمدلول، لأن أولا لأن المهم في الدلالة التفهيمية أو الاستعمالية، يعني مثلا المهم في الدلالة التصورية هي الدلالة الاستعمالية، والمهم في الدلالة الاستعمالية المدلول الاستعمالي يعني ما استعمل فيه اللفظ، وإلا الوضع اللغوي بما هو هو ليس كل شيء. نعم له حصة من الدلالة، له حصة من التأثير والكاشفية، هذا صحيح، لكن ليس كل الدلالة مرهونة به بالتصور. لذلك إذا أتت قرائن الاستعمال تحدد وتوجب تحوير المدلول التصوري إلى مدلول استعمالي آخر، مجازي، غير مجازي، كنائي، استعاري، أي ما كان. وإن كان للمدلول التصوري سهم وافر أساسي في الدلالة، ولكن يبقى أن الدلالة النهائية في الاستعمالي هي مجموع الدلالة التصورية بضميمة زوائد. وهي الزوائد ليست في التصور، هاي الزوائد في الاستعمار، قرائن استعمارية. كذلك لما نأتي إلى مرحلة الدلالة الاستعمارية في الحكاية عن الدلالة التفهيمية، الدلالة الاستعمارية وعناصر الدلالة الاستعمارية لها دور مهم وسهم وافر وكبير، ولكن يبقى المدلول التفهيمي ليس محبوسا على عناصر الدلالة الاستعمارية. يعني قرائن الدلالة التفهيمية لابد أن تضم إلى عناصر الدلالة الاستعمارية كي نصل الدلالة التفهيمية. الكلام في الدلالة التفهيمية والانتقال إلى المدلول الجدي. وإلا كيف يعني مثلا العموم الآن مع مخصص منفصل، دع عنك التعارض، العموم هل يعمل به في منطقة الخاص؟ ما حد يقول بهذا الشيء. ولماذا؟ لأنه المدلول التفهيمي ليس كل شيء، لا بد من ضم إليه قرائن أخرى. قرائن الجد بالإطباق باليقين بالبداهة، قرائن الجد مو من الضروري تكون قرائن متصلة، قد تكون قرائن منفصلة. فبالتالي للوصول إلى المدلول الجدي نضم إليه قرائن منفصلة، الأدلة المنفصلة، وإلا لا يمكن العمل بالأدلة التفهيمية بشكل مبعثر موزع. لابد من ضم الأدلة المنفصلة، هي تكون بمثابة قرائن الجد. إذن في الوصول إلى قرائن الجد لابد من أخذ بعين الاعتبار المراد القرائن المنفصلة. خب إذا كان الحال كذلك فلما لا تتبدل النسبة ولو بالأحاض؟ لأنه العمدة في التعارض والتناقض، صحيح قد يكون أمس مر بنا، قد يكون التعارض في مستوى المرتبة التصورية مر بنا فضلا عما بعده، أو قد يكون مرتبة التعارض في الاستعمالي دون التصوري فضلا عما بعده، وقد يكون التعارض والتناقض في المرتبة التفهيمي فضلا عما بعده. ولكن العمدة في بقاء التعارض كتعارض هو المدلول الجدي. يعني وصول التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي إلى المراد الجدي هو الذي يسبب التعارض بالدقة. يعني فلا محالة الإرادة الجدية له دورها، المدلول الجدي له دور. إذا كان الحال كذلك فبالتالي إذا علمنا أن العام هسه تصوري استعمالي العام أو تفهيمي ليس مراد جدا، هو ما يبقى على العموم بما هو حجة. وكما مر الدلالة التفهيمية حجة وحجيتها اقتضائية وليست حجيتها فعلية تامة. يعني لابد من ضم معنى الحجية الاقتضائية أنه لابد أن تضم إليها أجزاء أخرى من الحجية كي تكون فعلية. فإذا كان الحال كذلك فما المانع؟ نعم بحسب التفهيمية لا تنقلب النسبة، وليكن هذا أمام معترف به من قبل النراقي من أحمد أو غيره من قبل الانقلاب النسبة بلحاظ التفهيم انقلب، لأن المفروض أنه قرينة منفصلة. لكن بلحاظ الدائرة الجدية والدلالة الحجية والدائرة الحجية الفعلية لا، انقلبت النسبة، تغيرت النسبة. فكيف ما تتغير النسبة؟ إذن تتغير، والمدار كل المدار على الجدية وليس على خصوص التفهيمية. فالدلالة التفهيمية ليست حجيتها فعلية حتى تصل إلى الدلالة الجدية. والدلالة الجدية باتفاق أنه لا تتم بمجرد الدليل منفردا بل بضمير منظوم كل أدلة. وبالتالي هذا رجعنا إلى نفس التصوير الذي بنى عليه الملاح والنراقي أو غيره مثل الميزنائيني والمجرة، من أن الدائرة يجب أن تلحظ بلحاظ المراد الجديدا. الآن طبعا سابقا مرت الإشارة لهذا المطلب، أن المراد الجدي مو بعيد عند الآخر هم موجود، عندنا مراد جدي أول، مراد جدي ثاني، ثالث، عاشر، مئة، المهم بالتالي في مرادات جدية. وبالتالي الحجية الفعلية مرهونة بالمراد الجدي، والمراد الجدي مرهون بالحجية الفعلية، وليس التفهيمية هي تمام عناصر الحجية بل هي حجية اقتضائية. أعود نبين هذا المطلب ببيان آخر. أصلاً مر بنا أن الحجية فيها اقتضائية وحجية فعلية. لما ميز الأعلام بين الحجية الاقتضائية والفعلية؟ مراده من الحجية الاقتضائية تكون حجة تصل الحجية الفعلية إذا لم تزاحم أو تمانع بحجية أخرى، أو إذا لم يتصرف فيها حجية حاكمة أخرى. صحب تصرف الحجية الحاكمة الأخرى مو بالضروري يلغي المحكوم، قد يضيق المحكوم، يوسع المحكوم، أي مهم يتصرف المحكوم كما يتصرف الخاص في العام، الخاص يتصرف العام. فما أبعد ما بين كلام القدماء وما بين كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكبائر. القدماء عندهم المخصص المنفصل يتصرف في المدلول الاستعمالي. يا الله، سمو كلهم، ما أقول كلهم، أو المخصص المتصل يتصرف في المدلول الاستعمالي، والمنفصل هم بعضهم عندهم. فأنتم لا تقبلون أنه يتصرف في الاستعمال فهو صحيح، ولا يتصرف في التفهيم، ولا يتصرف في الجدي، هو يتصرف في الجدي، وإذا تصرف في الجدي هذا هو. فنعم في تساؤل ننصف الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه وصاحب الكفاية، وهذا التساؤل يعني ليعمق مبنى النراقي والنائيني وغيره من العالم. التساؤل يمكن طرحها هكذا. فإذا قبل أن ندخل التساؤل، إذا خلاصة الكلام، أن خلاصة الكلام هو هذا، أن الانقلاب النسبة يعتمد على المخصص المنفصل فيها الصور العديدة، الحالات العديدة، كل حالة لها صور. يعتمد على ماذا؟ على انقلاب النسبة بسبب المخصص المنفصل، هي على عمدة ركازة كل باب انقلاب النسبة. كيف يحور ويغير النسبة بحث آخر، صور عديدة كثيرة مختلفة متنوعة متلونة، لكنه أساس الفكرة الجامعة في انقلاب النسبة هو أن المخصص المنفصل يغير النسبة. جيد. وأن المقارنة والمناسبة أو التناسب بين نسب الأدلة العمدة فيه ملاحظة المراد الجدي والتعارض بحسب المراد الجدي. وإن كان نعم يعني هذه القول الثاني يقبل يقر بأن هناك تعارض على مراتب، تارة في التصوري، تارة في الاستعمالي، وتارة في التفهيمي، وتارة في الجدي. التعارض لمراتب من الموضوع، هذا صحيح، كله صحيح. ولكن بالتالي المخصص المنفصل لدور في الحجية الفعلية، وإنما تناسب، تقابل، تقارن، تلاحظ الأدلة مع بعضها البعض المنفصلة بلحاظ المراد الجدي وبالحرف القرآن المنفصلة. فبالتالي هذا محصل المبنى الجامع في انقلاب النسبة، على خلاف دعوى أنه فقط تلحظ الأدلة بالحاضر المدلول والدلالة التفهيمية. بل تلحظ بما هي حجية فعلية. في تساؤل نقدر يعني نساند في كلام الشيخ الأنصاري والآخون، ولكن هذا ليه جواب، بس نطرح التساؤل. التساؤل ما هو؟ التساؤل يقال بأن المفروض في بحث انقلاب النسبة أن عندنا كثرة أدلة، ثلاثة أربعة خمسة عشر، المهم ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق، والمفروض على مبنى النراقي والنائيني وغيرهم من الأعلام يلاحظ المراد الجدي. جيد، فالسؤال يبقى، لماذا يلاحظ النسبة بين بعض الأدلة وبعضها في بشكل أسبق ثم تلاحظ مع أدلة أخرى ثالث الدليل الثالث أو الرابع؟ لما لا تلاحظ النسبة مجموعية وفي عرض واحد؟ يعني كأنما هذا التساؤل يتبنى أن الدلالة التفهيمية ليست كل الموضوع للحجية الفعلية، صحيح يتنازل عن مثلا كلام الشيخ شيئا ما والآخر، بل لابد من ضميمة الأدلة المنفصلة، صحيح، باعتبار المنفصل لا يتدخل في تركيب الدلالة التفهيمية، تركيب الظهور التفهيمي لا يتدخل فيه شنو؟ الدليل المنفصل، وإن كان يتدخل في الحجية الفعلية، في الحجية الفعلية في المراد الجدي. فالمنفصل عنصر في المدلول الجدي وليس عنصر في المدلول والدلالة التفهيمية، هذا صحيح. فهذا التساؤل ماذا يقول؟ يقول لماذا نلحظ بعض الأدلة قبل ملاحظة بعضها الآخر؟ عمدة النكتة سبق تأخر، أول يلاحظ بعض الأدلة مع بعض الأدلة ثم يلاحظ النتيجة التي تستخلص من دليلين مع الثالث أو ثلاثة مع الرابع أو لما جرب. لماذا هذا السبق واللحوق؟ بأي وجه؟ بأي موجب؟ سلمنا أنه المدعى للمراد الجدي، ولما المراد الجدي يكون الملاحظة فيه ترتبية؟ نستطيع أن نطرح هذا التساؤل بصياغة أخرى أساس السؤال يصير مع يعني صعب شوية، كي أكثر ننصف الشيخ الأنصاري أصلا أكثر ليستشكلوا عن قلاب نسبة، هي هذا الإشكال تقريبا. نستطيع أن نقول تساؤل آخر بصياغة أخرى، التساؤل آخر للتساؤل، الصياغة الأخرى ما هي؟ شوية ندقق الآن. لما نلحظ، افترض أن ثلاثة أدلة الآن، إذا لاحظنا الأول والثاني ثم أو الأول والثالث أيا ما فرض، الأول والثاني افترض، لماذا نلاحظ الأول والثالث ثم نلاحظ النتيجة بين الأول والثالث مع الثاني؟ المفروض أن الأول والثاني أيضا ليس حجية فعلية. دققوا، ملاحظة الدليل الأحد يعني دليلين من الثلاثة، إذا لاحظنا الدليلين من الثلاثة هل هو حجة فعلية أو اقتضائية؟ ليس حجة فعلية، لأن بعدنا الثالث ما وصلنا إليه. اقتضائية أيضا، فلما تكون حجة اقتضائية هني شوي نركز. هذه الحجة الاقتضائية كيف تكون هي من نصيب غير المدلول التفهيمي؟ لاحظوا شو الخطوة، الخطوات. الدليل الأول ده كله دليل بمفرده ليه دلالة تفهيمية، والمفروض هذه حجية اقتضائية. نريد نصل للحجية الفعلية وهو المدلول الجدي. هاي الخطوة الوسط بأن نلاحظ بعض الأدلة مع بعض ثم نلاحظ المجموع. هاي الخطوة الوسطية هي شنو؟ مدلول تفهيمي، مدلول جدي. مدلول تفهيمي خو ما تقدر تدعون انه مدلول تفهيمي، المفهوم مو تفهيمي، دليلين منفصلين، ثلاثة أدلة منفصلة عن بعضها البعض. هذا شنو مدلول تفهيمي؟ مدلول جدي معلق. مدلول جدي في وسط الطريق. هاي منين طلع هذا المدلول الجدي؟ وش نسميه؟ حجية اقتضائية، حجية جدية، شنو حجية فعلية؟ المفروض مو حجية فعلية، المفروض ليس حجية فعلية، لأنه سنعاود ونلاحظ محصل الدليلين مع الدليل الثالث. الدليلين فرطهم الأول والثالث، الأول والثاني، الثاني والثالث، المهم دليلين من الثلاثة تلاحظهم أولا، ثم تلاحظ المحصل من الدليلين مع الدليل الباقي، وتلك تكون مراد جدي نهائي حجية فعلية. فهي الخطوة ما هي؟ من قال هذا؟ هذا بعد هذا لا هو استعمالي، لا هو تصوري، لا هو تفهيمي، ولا هو جدي نهائي. هذا ايش هذا؟ جد جدادي، جد جادي، شنو هذا؟ هاي هذا الدلالة وين؟ ايش اي شيء هي؟ ما اي مرتبة من الدلالة هذه؟ منين بدعة الدلالة هاي؟ بدعة الظهور هذا منين جاي؟ هو اللي ينكر انقلاب النسبة يقول بدعة، بدعة في عالم في نظام الظهور، منين جاي هذا؟ تساؤل شيق. هاي المراتب منين جاي؟ هذا الترتيب من مثل الصياغة الأولى للتساؤل، هذا الترتيب من دع من فرضه. خوش تساؤل، ولكن الجواب أكثر خوشية أو خوشية فيه، يعني أجود. شلون هو؟ هذا الترتيب في القرائن موجود ليس فقط في الجدي، هذا الترتيب في القرائن حتى في التصوري، في الاستعمالي، في التفهيم ما كان، حتى في التفهيم ما كان. أوه هذا الشيء موجود طبعاً. لما يقال مدلول تفهيمي لا تظن أيها الباحث أن مرتبة واحدة تفهيمي، هو التفهيمي هم مراتب عجيب، هاي بعد غير قصة. إيه طبعا حتى الاستعمال هم مراتب عجيب. كيف؟ حتى التصوري مراتب. الآن أشرح بمثال بس يسير ذكروه في البلاغة في المعاني في البيان. أحيانا ما تقول التركيب الناقص في عدة مفردات في الجملة، مبتدأ خبر صفة متعلق متعلقة، جيد، هذا التركيب الناقص غير تركيب الجملة التام. هذا شنو؟ مفردات خطوة أولى، بعدين تركيب ناقص وتركيبات ناقصة بعد، مو تركيب واحد، ثم تصير تركيب التام. شلون تركيب ناقص؟ مثلا جملة الشرط وجملة الجزاء. شوف جملة الشرط، إن طلع إن خفي الأذان فقصر، خفي مفردة، قص الأذان مفردة، خفي الأذان جملة تامة. ثم تقول إن خفي الأذان، رديت قلبت الجملة التامة إلى شنو؟ ليش جملة معلقة؟ فقصر فا ربط هالجملة بهاي الجملة. شو كم مرتبة إحنا؟ على صعيد تصوري كم مرتبة؟ على صعيد استعمالي كم مرتبة؟ على صعيد الجدية كم مرتبة؟ حتى في التفهيمي فرق بين المضاف ومضاف إليه وبين مفردة المضاف بمفردة مفردة المضاف إليه بمفردة. ثم المضاف والمضاف إليه تخليه في جملة تامة يختلف. هذا ما في مانع من عنده إن كل مدلول سواء تصوري في نفسه لعناصر مترتبة ما في مانع. صحيح. أنت أول شيء احرز المبتدأ ما هو، احرز الخبر في نفسه ما هو، ثم وصل بين المبتدأ والخبر. الهيئة الواصل المركبة بين المبتدأ والخبر متأخرة عن إيش؟ عن المبتدأ والخبر، عن نفس المبتدأ والخبر ما في معنى، ومتأخرة عن القرينة الحالية التي ستنضم إلى الجملة ما في معنى. في نفس المرتبة الواحدة في مراتب بحسب عناصر الدلالة والضوء، هذا مو شيء غريب. هكذا الحال في المراد الجدي. المراد الجدي في مراتب، أكو قرينة مقدمة أكو قرينة مؤخرة. شيء طبعا شيء طبيعي، حتى في التفهيم ما في قرينة مقدمة في قرينة مؤخرة، في مؤخرة المؤخرة حتى يوما مثل الآن ما مر بنا لحد الأمثلة. الألفاظ والتراكيب قد تتعاقب إلى 3-4-5-6 مراتب في مدلول التفهيمي بمفرده أو في المدلول الاستعمالي بمفرده ما في معنى، ما كل معنى. حتى هذا البحث ذكره في القوانين في الألفاظ وحتى في البلاغة يعبر عنه القرينة المركبة. هذه القرينة هو مركب، القرينة هم مركبة، يعني القرينة مركبة من أجزاء تجمعها تصير قرينة، مو كل جزء جزء قرينة مستقلة بمفردها، هي قابلة للتصوير. فقضية المراتب إذن في بنيان الظهور تصورا استعمالا تفهيما وجدا أمر متصور وما في أي استبعاد ولا استيحاش، وبين قانون الترتب وهذا صحيح. الآن ما سيأتي في صور الحالة الأولى، المقسم الحالة الأولى عام ومخصصات، الحالة الثانية عامين من وجه ومخصصات، الحالة الثالثة عامين متباينين ومخصصات. ما يأتي من كل حالة وصورها هو عبارة عن تثبيت القرائن الصغروية للتقديم والتأخير. هو هذا قرائن صغروية، يعني صغروية بالحد الكبرى. كبرى ماذا؟ أن في الوصول إلى بنيان المراد الجدي ولو عبر قرائن منفصلة يجب أن تلحظ الترتيب. ولذلك تنقلب النسبة، يجب أن تلحظ الترتيب. إيه طبعا. وما الموجب لهذا الترتيب؟ وما الموجب أن بعض القرائن مقدمة وبعضها مؤخرة؟ سيأتي. بس أصل الفكرة الكلية الكبرى هي هذه، صحيحة؟ أصل الفكرة هذه صحيحة، أن أولا الأدلة إنما يعول عليها في الحجية الفعلية بلحاظ المراد الجدي للتفهيم، ثم تلاحظ النسبة بينها، ثم هذا المراد الجدي عناصر الدلالة فيه لمنفصلات تجمع مع بعض البعض بين تقدم وتأخر. وسيشرح في كل شاهد شاهد من الصور الموجب للتقدم والتأخر في القرائن. إذن كبرويا كليا الفكرة إن شاء الله باتت واضحة. جيد. فإذا أريد شوي العيد خلاصة نخاعية لهالمبحث، أن الأدلة إنما تتعارض بلحاظ المراد الجدي وليس بلحاظ ماذا؟ المراد التفهيمي. تفهيمي خطوة إلى النهاية وليس هو النهاية، وليس هو النهاية، خطوة إلى النهاية. فالعمدة إذا الأدلة تتنافى تتزاحم تتصارع كذا بما هي تقترب الحجية الفعلية لا لذلك ما يعول فقط على الاستعمالي مع أنها حجة قضائية. لما؟ لابد أن تلاحظ الحجية القضائية التي بعدها وأكبر منها وهو التفهيمي. كذلك التفهيم يجب أن يلاحظ الحجية الأقوى التي بعده وهي الحجية الفعلية أو مراتب مراتب المدلول الجدي. فما ذكر النقاحر والنراقي والناهني في محل المتين وسديد بلي. فإن شاء الله نتعرض إلى الصور المتعددة في الحالات الثلاث والشاهد الصوروي في كل صورة صورة الذي يوجد تقدم وتأخر في ملاحظة الأدلة. عمدة هذه النقاط. وصلى الله على محمد وعلى آله.